السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله يا عباد الله أن أحيانا حتى نعيش هذه الأيام الجميلة المباركة الكريمة الجليلة أيام العشر من الحجة، فنتفيأ ظلالها، فنجتمع لأحب العبادات إلى الله وهي طلب العلم، والذي لا يحرم منه إلا محروم بسبب ما بينه وبين الحي القيوم من تقصير ومخالفة، كما قال ابن عثيمين: إذا رأيت العبد يعرض عن العبادات في هذه العشر التي أفضل من رمضان، يعني كحضور دروس العلم وكصلاة الضحى والتكبير والصيام، يعني فليتق الله ويتوب، لأن الله حرمه بسبب ذنوب محروم. فالعبد ألا يحرم بركة هذه الأيام، وليتفيأ ظلالها بأحسن الأعمال، فمنها التكبير، ومنها الأضحية وعرفة صياما، وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله كما نص الإمام أحمد والشافعي وغيره طلب العلم والتفقه في الدين، حتى يروى ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة تحضر درس خير من عبادة 60 سنة. وذلك الشيطان في العبادات العظيمة يحضر ويمنعك منها، فلا تطع الشيطان ولا تكن له وليا واتخذه عدوا، كما قال الله تعالى: إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. من يقول لي منكم الآن أول ما يأمر به حزبه الشيطان حتى يكونوا من أصحاب السعير الانصراف عن إيش؟ عن العلم، لأنهم إذا صاروا جهال مثل النصارى افترسهم بالكبائر والبدع والشرك كما فعل بقوم نوح، فهو يثقل عليهم العلم ويسيء الظن، يجعل الناس يسيئون الظن بأهل العلم، ويقول جماعة التبليغ مثلا اللي يسمونهم الأحباب: إيش الفائدة من العلم؟ قاعدين في الحلقات وإيش سووا؟ أعوذ بالله، يسيئون الظن بالعلم. طيب أحسنتم الظن بأنفسكم، ماذا صنعتم؟ هل غيرتم الشرك؟ لا. زارني واحد من جماعة التبليغ في منزلي اللي يسمونه الأحباب، قلت: إذا خرجتم إلى بنغلاديش هل تنكرون الشرك؟ الجواب: لا. إذا جماعة تقر الشرك ولا تنكره لا خير فيها، نسأل الله العافية. يخرج معك مشرك يدعو للصلاة، مشرك يدعو للصلاة، يدعو لرقاء فضائل الأعمال. إذا هذا من تلاعب الشيطان بالجماعات المعاصرة كالتبليغ والإخوان، صرفهم عن تعلم الاعتقاد التوحيد حتى يبثوا في الناس الشرك، كما قال شيخنا صالح الفوزان بعد أن درس حال هذه الجماعة التبليغ، قال: هذه جماعة جاء بها عن الشيطان لتحل محل دعوة التوحيد، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يبصرنا بديننا. المؤسس جماعة التبليغ وش يقول؟ يقول: كنت في المدينة فرأيت رؤيا، أن الله يعني أخبره في الرؤيا: يا إلياس إنك سنستعملك في الدعوة. ثم ذكر المنهج من طريق الرؤى المنامية. هل هذا حق؟ المنهج يعرف بإيش؟ بكتاب السنة وعمل الصحابة، ما يعرف بالرؤية المنامية. يقول: يا إلياس، هذا رئيس جماعة التبليغ اللي أسس الجماعة، إنا سنستعملك. ثم فسر له: كنتم خير أمة أخرجت الناس، يعني أنتم يا جماعة التبليغ، نسأل الله العافية بما تخرجون وتدعون. وتركوا الآية الأخرى كما قال بعض السلف: يأخذون ببعض ويتركون بعض ما يوافق أهواءهم، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. هكذا قالوا، هم لا يرون الأمر معروف عن المنكر، يرون فقط الكلام عظمة الله، ويعطلون الأمر معروف عن المنكر. إذا عطلوا شعيرة خاصة الإنكار الشرك، فكيف تكون جماعة تطمئن لها وتخرج معها؟ لذلك كان العلماء أول هم يشغبون، يقول العلماء يفتون بالخروج معهم، هذا أول. ثم نسخ، فأظهر الشيخ بن باز بعد الدراسة قال: يحرم الخروج معهم. أول كان يسهل في الخروج من جماعة التبليغ، يحسبهم دعاة الشيخ، أخذ بظاهرهم. ثم لم تبين لهم أنهم يعكفون على القبور في بنغلاديش، ولا يدعون للتوحيد، ولا ينكرون الشرك، وراء الخرافات. ورئيس الجماعة في العالم في أمريكا لما ذهب رجل يخدمه من إخواننا من جدة هنا قال له أو قرر له الشرك الأكبر ودعاء الأولياء من دون الله، فعلم أنها جماعة كما قال شيخنا البوزان تريد أن تحل محل التوحيد وتنكر الفطرة وهم لا يشعرون. فحينئذ ننعم من الأعمال الصالحة في هذا العشر بالعلم الذي تنكره قلوب جماعة تبليغ ويرون ما له فائدة عياذا بالله، ويسيئون الظن بالله الذي أنزل العلم وهم لا يشعرون. عباد الله، نسأل الله أن يتقبلنا في هذا العشر وأن يجعلها مباركة علينا وفي أبداننا وأموالنا وفي أنفسنا وفي ختامنا وأولادنا وأزواجنا، وأن يجعل ثمرتها تكفير سيئاتنا ونيل الدرجات العلى في جنة الخلد إخوان على سرر متقابلين. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. فكيف إذا كان من الأعمال تلك طلب العلم الذي قال فيه الإمام أحمد في باب العبادات لا شيء يعدل طلب العلم لمن حسنت نيته، وغيره قال لم أجد بعد النبوة أفضل من بث العلم. وطالب العلم يحضر ثم يبث العلم، فهو من أفضل خلق الله ومن الذين اصطفاهم الله، فليحمد الله على ذي النعمة أن حبب إليه العلم وزين حضوره وبغض إليه الإعراض عن العلم كما أعرض كثير من الناس بسبب الدنيا والبدع عن طلب العلم. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذه نعمة عظيمة أن زين في قلوبنا حب العلم والاجتماع لدرسه وقراءة أفضل الكتب ألا وهو القرآن وتفسيره من أفضل الكتب كتفسير ابن كثير، والسنة من أفضل الكتب التي صنفت في السنة والتي جمعت السنة كلها كمسند الإمام أحمد والذي فيه 40,000 حديث شمل سنة النبي كلها. فنسأل الله أن يوفقنا للعمل بعد الإخلاص والعلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة مهتدين هادين غير ضالين ولا مضلين. ونبدأ من أو بقية الأحاديث المتعلقة بالإسراء. اقرأ صفحة
29.
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الإسراء. ولا يزال الحديث متصلا في الأحاديث الواردة في ذكر الإسراء. قال رحمه الله في تتمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم صعد به إلى السماء فاستفتح فقيل من هذا يا جبريل؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ففتح لهما فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس. عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة.
29. نعم أكمل.
وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى وحزن. فقلت: يا جبريل، من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء، وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم عليه السلام، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة، إذا نظر إلى من يدخل الجنة من ذريته ضحك واستبشر، والباب الذي عن شماله باب جهنم، إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته بكى وحزن. ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية، فاستفتح فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو بشابين، فقال: يا جبريل عليه السلام، من هذان الشابان؟ قال: هذا عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن الخالة عليهما السلام. قال فصعد به إلى السماء الثالثة، فاستفتح فقالوا: من هذا يا جبريل عليه السلام؟ قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن، كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال: من هذا يا جبريل عليه السلام الذي قد فضل على الناس في الحسن؟ قال: هذا أخوك يوسف عليه السلام. قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح.
يوسف عليه السلام ابتلي بلاء عظيم جدا، أعظم بلاء ابتلي به جماله، لكنه شكر الله على نعمة هذا الجمال. فكان حتى أهل السجن عندما دبر له النسوة ما دبروا، وسجن ظلما، أهل السجن قالوا عنه: إنا نراك من المحسنين. يا أخي، في السجن ماذا يملك الشخص في السجن؟ ما عنده يعني غير حسن المعشر والخلق، وإذا كان عنده جابوا له أهل السجن يعني لهم رجال الأمن أو الشرط، جابوا له يعني طعام، قسمه، أعطى هذا وأعطى هذا وأخذ قليل، إيش عنده غير الإحسان؟ فقالوا: إن نراك من المحسنين. فشكر نعمة الجمال، لأنه ما يشوف الشباب اليوم، الله يهديهم، أعطى الله مسحة جمال، يروح يغالي فيها وينتف وجهه يمكن، ويحط كريمات يبيض نفسه ويسرح شعره كذا، ويقعد قدام السوق كذا، النساء في وجه النساء عشان واحدة تأشر له، ولا واحدة إنه وسيم يعني، مسكين كفر بنعمة الجمال هذه أعطاه الله إياها. قال: كل واحد له في نعمة الله عليه، يقول ابن القيم: كفر وشكر، كفر وشكر. فلأن يخلق الله رجل لم يؤت جمالا، فيه نوع ذمامة، فيعصم من فتة النساء ويقبل على دين الله ويتزوج امرأة حتى ليست ذاك الجمال لكنها صالحة، وإذا به يصبح في أعلى الجنان على جمال يوسف عليه السلام. خير من ابتلي بالجمال ثم فشل في الابتلاء، فشل. الله يشوفنا حتى ناس من الإخوان المسلمين يحسبون على المشيخ والوعظ، وفضحوا بشاشات بكاميرات وهم يحطون مكياجات يفتنون النساء في التلفزيون، عشان واحد اتصل عليه قال يا الشيخ أنا ودي أتزوجك، ودي مساكين يكتلون الناس حولهم بالشهوة والشبهة ويخرجون على الأمر، نسأل الله العافية. وحينئذ تعرف ما وفق الله يوسف عليه السلام بعد مجاهدة نفسه، شابا فتيا قويا ذو حسن ليس في قرص وجهه، في تقسيم بدنه، في كل شيء، في لونه، في شعره، في وسع عينه وغير كل شيء فيما يتعلق بالعدد، أوتي شطر الحسن فشكر نعمة الجمال وكان موحدا لله لم يشرك به، بل أرشد أهل السجن للتوحيد يدعوهم للتوحيد، يحسن إليهم بحسن الخلق حتى قالوا إنا نراك من المحسنين. فيا أيها الشاب لا تستعجل فيغريك الشيطان بما أتيت به من مسحة جمال فتتبع بها خطوات الشيطان وتستدرج نساء أمة محمد وتنكس عقال أسرهم بالزنا ببناتهم، خاف الله عز وجل وكن مثل يوسف عليه السلام الذي لم فقط يتطلع ويغري النساء بجماله، بل حتى لما عرضت عليه الفاحشة أعرض وخاف وقال إني أخاف الله يعني رب العالمين، نعم إنه ربي أحسن مثواي. فكان عليه السلام بالعكس ما يعني يلبس كذا عرياني ويلبس شورت ويروح البحار يغري البنات، لا كان يخاف إن فتنوا به نساء الناس كفار وغير كفار، كان كما قال ابن كثير في البداية والنهاية إذا باع واشتراه غطى وجهه خوفا على المرأة أن تفتن أول ما تراه فيبتعد عن إبراز نفسه. واليوم شوف الشباب اليوم هؤلاء مساكين يتلاعبون بنات المسلمين بما أعطوا من شيء من الجمال حتى تغرى به المرأة المنفلتة عن تربية والديها والتي لم تعصم والتي ما عندها إلا تجول في المقاهي متبرجة مخالفة الأداب الإسلامية في تبرجها وسحرها ونحرها من غير غطاء ولا حشمة، ثم تقع فريسة لهذا الشاب الذئب الذي يتطلع لمثلها. فكان الأجدر بهؤلاء الشباب الحقيقة أن يشكروا نعمة الله بالنكاح، فإنهم حينئذ سيجدون مرأة جماله يعينه على طاعتهن له، فيشكر الله له ويجعل هذه المرأة مطيعة له لأنه شكر الله ولم يطلع لحرام يأكل حرام يطلع إلى عورة، فالله يشكر له بأن يجعل هذه المرأة مطواعة له لأنه ترك شيء لله وهو الفواحش بسبب جماله، فحينئذ عوضه الله طاعة امرأته وتعلقها به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح فقالوا من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فقالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو برجل، قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا إدريس عليه السلام، رفعه الله مكانا عليا. قال فصعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح فقال من هذا؟ أو فصعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح فقالوا من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. فقالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم. قال من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟ قال هذا هارون المحبب في قومه وهؤلاء بنو إسرائيل. قال فصعد به إلى السماء السادسة فاستفتح فقالوا من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. فقالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى الرجل، فقال يا جبريل من هذا؟ قال موسى عليه السلام. قال فما باله يبكي؟ قال يزعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله عز وجل، وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا وأنا في أخرى، فلو أنه بنفسه لم أبالي، ولكن مع كل نبي أمته. قال ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح فقال من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس، وقوم في ألوانهم شيء. فقال ما هؤلاء الذين؟ فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء، فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء، ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء، ثم دخلوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم. فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم، فقال يا جبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاءوا وقد صفت ألوانهم؟ قال هذا أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من شمط على وجه الأرض. وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم. وأما الأنهار فأولها رحمة والثاني نعمة الله، فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله، والثالث سقاهم ربهم شرابا طهورا. قال ثم انتهى إلى السدرة فقيل له هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك، فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها، والورقة منها تغطي الأمة كلها. قال فغشيها نور الخلائق عز وجل، وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة من حب الرب تبارك وتعالى. قالوا فكلمه الله عند ذلك فقال له سل، فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا، وسخرت له الجن والإنس والشياطين، وسخرت له الرياح، وأعطيت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك، وأعدته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان عليهما سبيل. فقال له الرب عز وجل وقد اتخذتك خليلا، وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وشرحت لك صدرك، ووضعت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فلا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس، وجعلت أمتك أمة وسطا،
وجعلت أمتك هم الأولين وهم الآخرين، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم يقضى له، وأعطيتك سبعا من المثاني لم يعطها نبي قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك الكوثر، وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلتك فاتحا خاتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلني ربي بست أعطاني فواتح الكلام وخواتيمه وجوامع الحديث، وأرسلني إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وقذف في قلوب أعداء الرعب من مسيرة شهر، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت للأرض كلها طهورا ومسجدا. قال: وفرض عليه 50 صلاة. فلما رجع إلى موسى عليه السلام قال: بما أمرت يا محمد؟ قال: ب50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنه 10، ثم رجع إلى موسى فقال له: بكم أمرت؟ قال: ب40. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، ولقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه 10، فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: أمرت ب30. فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنه 10، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال: بكم أمرت؟ قال: ب20. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنه 10، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال له: بكم أمرت؟ قال: ب10. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم على حياء إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنه 5، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال: بكم أمرت؟ قال: ب5. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت، فما أنا براجع إليه. قيل: أما إنك كما صبرت نفسك، أحسن الله إليك. قيل: أما إنك قد صبرت نفسك على 5 صلوات فإنهن يجزين عنك 50 صلاة.
الحمد لله، هذا صحيح.
الصلوات اللي تصلونها الآن يعني هذه أمة والله مرحومة يا أخواني، مرحومة، لا إله إلا الله. الآن تصلون 5 صلوات ب50، طيب لما تؤدوها في 10 من ذي الحجة جماعة 27، على ما في التقصير من كثير من العوام، يعني سبحان الله. سيما الناس الذين يعلمون ما يفعلون، يعني يؤدي صلاة الفريضة هو يعلم أنه في 10 ويريد الثواب هذا مضمون واضح إن شاء الله، لكن كلامنا والبحث في شخص أدى الصلاة ولا يهتم ب10 وليس كأنه كالغافل عنها غير مؤمن بها، هل هذا يثاب؟ عندما يفعل 5 صلوات هذه جماعة في 10 من ذي الحجة ولا يقصد أن يتقنها ويؤديها، لأنه في العشر مؤمن للعشر ذي الحجة. عندنا آية عامة على كل حال، قل هل يستوي الذين يعلمون، هل يستوي هذا الذي علم أنه في العشر ذي الحجة وأنه درس في الفقه في الحلقات أن من مقصود الأعمال الصالحة ليست الأعمال الطارئة مثل صوم عرفة والأضحية والتكبيرات، أيضا تدخل عمل اليوم، تفقه فصار يهتم بصلاة الفجر والعصر ويهتم بحلقات العلم لأجل أنه في العشر. هل يستوي الجاهل بهذا؟ أجل الفائدة العلم، لو قلنا يستوي شاهد العلم، هذا الذي يجعل الإنسان كأنه مغروز في الحلقة كما يغرز المسمار، ما عاد يتخلف عن حلقة لا أولها ولا آخرها ولا شيء منها، لكي لا يفوته شيء من العلم، أن كل ما يفوته شيء من العلم ويعمل به أجره يكون أكثر من الجاهل أو الذي لا يعرف. لا، فلا يستوون عند الله، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظل ولا الحرور، ولا الجنة ولا النار، ما يستوون عند العلي الغفار القهار سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، فإذن إذا جيت اليوم صلاة الظهر صلي، قول أنا في العشر أبتقن وضوئي، أبجي متبكر، أبرد وراء الأذان، أنا في العشر، أبي صف السيارة زين، لا تسد على أحد، أنا في الشهر الحرام. وفي العشر قامت نفسك تنزع كسول، تبي تنزل من السيارة وهي سادة على واحد، لا لا لا، أنا في العشر، ترك المنكر عند القائم قضاه أجر ويضاعف لك لأنك في العشر، وهكذا سان حاضر السنة بين عينيه هنيئا له، أعالي الجنة يسكنها، إنسان غافل لا هو طلب العلم ولا إذا استحق ولا إذا جلس في خطبة الجمعة مع الإمام بمهتم بما يقول أصلا، يعني كما قيل عبادات الغافلين عادات، متعود يجي خطبة الجمعة، متعود أنه يجي صلاة الفجر، وإذا خالف عادته يحس بألم في نفسه، ليس لأجل خوفه من الله، من أجل مخالفة إيش العادة، نسأل الله العافية. فلا يستوي معه من علم وخشي الله وعبده على خشية وعلم ومعرفة. وفيما تقدم بعض الفصول أردت أن ننبه عليها وإن كان الحديث ضعيف، في هذه الأمة المرحومة الذين خلطوا عمل صالح وآخر سيء بيض الوجوه، فقال هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نعم، إيش حالهم في الأمة؟ انتبه لهذا، انتبه. الذين عنده أعمال صالحة وسيئة على أقسام في هذه الأمة، انتبه معي. القسم الأول يدخل الجنة بإيش؟ بأصل التوحيد ومشيئة لا شك رب العبيد، كما قال الله تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأمة موحدة اللي فيهم أهل توحيد وصلاة وصوم رمضان وترك جحود وترك نواقض الإسلام، لكن خلطوا عمل صالح وسيء، السيء كبائر وصغائر، وعندهم صلاة وعندهم صوم رمضان وعندهم صدقات إلى آخره. من أسوأ أعمالهم عدم تربية أولادهم، بل يسخرهم أشياء تدلهم على المعاصي، يعطي تذكرة يسافر أيام العشر ذي الحجة، يسافر نقول يتمشى مع أصحابه، يعطي تذكرة ب60,000 أو رحلة يحول له 60,000 يقول روح انبسط مع أصحابك، غير جو شوي، نسأل الله العافية. عمل صالح وآخر سيء، مع أنه اللي كان إذا كان معه في البيت صحيح للصلاة، لكن يخلي له إيش وقت يعني المتعة، ما يهم عاد انك تعرف على بنات الاخرين، شباب يقول لك اكله شباب الله يدير الى اخره. فهذا قسم منه يدخل الجنه، يدخل الجنه كيف؟ اما ان يكون تاب قبل وفاته فحسن الله توبته، او سبحان الله عمل عمل ولو واحد يشبه عمل المومس من بني إسرائيل، سقط كلب لكن قام في قلبها من حسن القصد والرجاء الله
وتعظيم أمره وحسن الظن به ما كبرت عندها إيش هذا العمل حتى دخلها الجنة وكفر عنها الكبائر، كما قال المبارك رب عمل صغير تكبره النية، يحتف في أعمال قلب. نعم، فكيف إذا كان عنده أعمال؟ إذا جاءت رمضان كما يشوف بعض العوام تم ما شاء الله جرام أول الناس وراء الإمام، شوف طالب العلم هنا شوف وراء الإمام، هو على تقصيره وراء الإمام يجي أول الصف في أيام رمضان وأيام، فجاءت أيام المواسم رمضان اهتم فيها، العشر ذي الحجة اهتم فيها، صام يوم عرفة، كثرت حسناته، والصار في سيئاته كفرت سيئاته في الجنة. إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هذا على خطر أنه ما يعرف الميزان ذلك الوقت، فلا ينبغي يغتر يقول أنا عندي حسنات كثير بتكفر سيئاتي، ما يضمن الله قبلها، لذلك يجتهد ويتوب حتى يضمن، ما يقعد في مغامرة هذه فيقول عندي حسنات كثير، هذا مغامر ببدني في النار، خطر فهو على خطر. لكن لو أنه ثبت فعلا في الغيب أنه يستحق أن تنزل يعني تثقل حسناته على سيئاته فهو في الجنة. نعم، القسم الثالث من الذين خلطوا عمل صالح وسيء من أهل التوحيد، لا يدخل النار ولا يدخل الجنة. سبحان الله، كيف يعني لا يدخل النار ولا يدخل الجنة؟ ابتداء هم أهل الأعراف، فتساوت حسناتهم وسيئاتهم وقعدوا على سور بين الجنة والنار، تارة يطلعون أهل الجنة ويتمنوا مكانهم وأهل النار يستعيدون مكانهم، فهؤلاء يترجح دخولهم الجنة في آخر الأمر برحمة الله وأنها ترجع على غضبه، ادخلوا الجنة في آخر المطاف وهم أهل الأعراف تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. وتعرفون يوم القيامة يضع الله الموازين القسط، قال الزجاج رحمه الله وأجمعوا أن الميزان له كفتان ولسان دقيق بالمثاقيل يزن الأعمال درة، يعني حتى بقيت معك بالسيارة شطر تمرة كذا وتشوف المسكين يدق عليك ما في السيارة يشوف تمرة أعطيت إياها، ربما دخلتك الجنة هذه الذرة، رجعت يوم كذا آخر كسل طالع في شق التمرة ما كان عنده علم يحضر ولا سمع حديث ولا حضر حلقات يسمع فيها ولو بشق تمرة، نظر كذا والحر ترك المسكين وراح، فاتته هذه الذرة دخل النار. مقصود بمثقال موازين، يعني ما يخطئ لا في الباطن ولا في الظاهر من الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. فهذا في آخر المطاف وهم راجين أن يكونوا أهل الجنة، خايفين أن يكونوا النار، يعني في وضع قلق حقيقة أنهم ما يدرون ايش يحصل بهم، كماشي على ايش إن صح التعبير حبل في عمق هاوية بين جبلين، فهو الآن ما دام انه متزن ماشي ولا يدري في نفسه أيسقط أم يمشي إن صح التعبير، فهم لا يدرون في قلق حقيقة، هذا القلق رعله يسبب لهم نوع ألم في نفسهم إلى آخره، لكن في الأخير يدخلون الجنة بأي شيء. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما فرغ الله من الخلق كتب كتاب فهو على العرش أن رحمتي سابقت غضبي، فبأجل رحمة الله سبقت غضبه ترجح رحمته يدخلون الجنة هم تساوت حسناتهم مع زيادة، يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أقسام أولئك. القسم الرابع، انتبه الآن، ما عنده حسنات كثير، يعني ما يهتم برمضان أصلا، يؤدي الفرض صحيح لكن ما يقرأ قرآن كثير ولا عنده حسنات كثيرة، هذا القسم الرابع، لكن صارت له في الدنيا مصائب، زوجته سحرته أو زوجته مسحورة وكل يوم يقرأ عليها وما أدري شلون، ويعني ولده صادم له واحد وراح تدين من الناس وكاد يسجن لأن الناس طالبوا بديون، المصائب اللي قاعد تصير له هذه وش تسوي؟ تكفر، ما يصاب بإيش حتى الشوكة يشاكه، يقول النبي فما فوقه إلا كانت كفارة له، إذا كان نهى النبي عن سب الحمى، هذا نسأله الحمى الله يلعنك، سب مقهور من الحمى تعبته، قال لا تسب الحمى خير لك لأنها تكفي سيئاتك، افرح بها. أي نعم، هذا المتقين يفرحون. ذلك من عمق فهم السلف لهذا المعنى، والله كانوا يتمنوا شيء حنا اليوم نخاف منه، يتمنون مكان هؤلاء اللي نسمع عنهم يقول دخل المستشفى بسرطان الدم، دخل المستشفى بسرطان العظام، هو أشد أنواع الألم في السرطان عظام، فيتألم ويعطم مسكنات ولا يفيد فيه، يتقلب من الألم شهر شهرين ثلاثة يتعذب في هذا المرض ثم يتوفى. السلف كانوا يحبون مثل هذا، سبحان الله، يحب أن يشدد عليه قبل وفاته بشهر شهرين ثلاث حتى يخرج نقي للآخر يدخل الجنة أو يرتفع عند الله مقام الصبر، وهو أفضل مقامات العبودية. ما يتمنى البلاء، هو يقول يا رب عافني، لكن في نفسه لو حصل له هذا فهو غير كاره له، لأجل إيش؟ لأجل يخرج إلى القبر عندما بعد المرض يأخذون من المستشفى ويغسلون في المستشفى ودون القبر يخرج نقي، حتى يحمد الله ربه باطنا لو كلف بالتكليف إن الله فعل به ذلك لأنه أصاب شيء من النعيم، بحيث أنه لو غمس غمسة فيه كل بلاء جاء في المستشفى والإبر والتعب كله راح، وقال لم أرى شقاء ولا عذابا ولا ضررا قط، غمسة في الجنة، فقال الحمد لله أهلني ذا، وشو شهر شهرين المقام أبدا أبدا في الجنة لا شيء. أيه. وسمعت من هؤلاء الطيبين، من هؤلاء أقصد المسرفين على أنفسهم اللي عندهم عمل صالح وآخر سيء قبل وفاته، وكان عنده بعض الأعمال الصالحة لكنه كان مسرف شيئا ما في دين الله، عند معاني تقول ترجو له بها الرحمة وأن الله يرحمه بها أحيانا، وأعمال قلبية سبحان الله العظيم. فسمعت منهم من يقول أنا الآن في عذاب بهذا السرطان أو هذا الألم الشديد، لكني مني مساخط على ربي راضي الحمد لله لا إله إلا الله، يقول أليس ربي منذ ولادتي إلى عمر 65 أو 70 وهو منعم علي بالصحة والرزق الحسن والجاه، جات شهرين ثلاث أربع يعني قبل وفاتي بتسخط على ربي، منعم علي السنين دي كلها لن ينسيني نعمته وشكره عليها، هذيك السنين كلها ما أصابني الآن. الله أكبر، معاني لن كانت تسمعها حتى من الصالحين، فيفتح الله على من يشاء من عباده لا إله إلا الله، فلعله بهذه الكلمة يرحم رحمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى من شكره من الاعتراف بنعمه، بخلاف صالح وجاءت هذه الفتنة المرض الشديد بدأت تسخط أنا ليش طيب وأنا سويت يا ربي، وإذا به ربما يصير مصحاب الجحيم، وهو كان في سنين من الصالحين، هذا ابتلاء ونعمة ينعمها الله على من يشاء سبحانه وتعالى عما يصفون. فما أسعد المؤمن إذا ابتلي إيش؟ صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وذلك السعيد حقيقة، لأن هذا هو طالب العلم، ورثه العلم أن يصبر، وأن مقام الصبر أعظم مقامات العبودية، ورثه العلم أن يشكر، ورثه العلم أن يستغفر إذا أذنب ولا يأس من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، إذن هذا النوع الرابع وهو قليل الحسنات، ليس كثير الحسنات، يعني تجد ربما في ليلة القدر في الأسواق ويلعب وكذا، ما تشوف تقول يا الله خاف لي من هالنار، هذا لا قيام في ليلة القدر ولا، ويعني لكنه مصلي ويروح الحج مرة راح، وإن كان حجه ليس بذاك المتقن يعني مع الحملة إلى آخره، لكن صارت له أضرار في الحياة سبحان الله بسبب ذنوبه، فكفر الله عنه، فقد وظيفته وصار له أشياء حتى جعله الله من أهل الجنة. القسم الخامس، من خلط عمل صالح وعمل سيء. ما صارت له أضرار كثيرة في الدنيا، صارت لكن ليست الكثيرة، كفر بحسنه. لكن كما قال ابن القيم يأتيه ضغطة القبر ما أحد ينجو منها، يأتيه الفزع الأكبر عندما تبعث القبور ويكون لك السماء حمراء ويخاف من المصير والفزع، ويأتيه الكالوب يخدشه، ويأتيه شدة في جهنم في 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 في, في يوم القيامة، ويأتيه 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 حرمان من أمور تكون لأهل التقوى. ثم يكون بعض المسلمين أو المؤمنين تناولوا بلسانه أو ضربه ويروح القنطرة، فيجتمع ما أصابه من بلاء يوم القيامة، ضغط القبر والزحف على الصراط، ومؤمن سبه فأعطاه من حسناته إلى آخره، فيدخل الجنة. لا إله إلا الله، ميزان لا يخطئ. نعم، يقول يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا، هذا يكون مظلوم مأخوذ من ماله من عاصي، لكن فلان أخذ ماله وغشه، فيوم القيامة هذا المؤمن الصالح يعطيه حسناته وذاك بها يدخل الجنة إنه ظلمه. واضح؟ فين؟ في القنطرة اللي هي بعد إيش؟ الصراط، في قنطرة يتحصل المؤمنون بينهم، واحد نطم، واحد أخذ ماله وغشه في معاملة تجارية، قال وقع ترى النظام كذا، وقع بس وقع مساكين أكله فلوسه كما سمعت بالأمس، آخر حوادث النصب والاحتيال. لما كنت في ماليزيا قبل أيام أحد كبار التجار من الفضلاء يخبرني، يقول لي والله أنا في 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 شركة ثلاث عمال فواتير 300,000 يعني سعودي ثم طار ولم أجدهم إلى الآن. فالمقصود هب أن هذا مقصر في يوم القيامة، بدل 300,000 هذه يعطى ربما من حسناتهم، وإن كان مقصر يدخل بها الجنة ربما. واضح؟ إذن هذا قسم خامس من الذين خلطوا عمل صالح وآخر إيش؟ وآخر سيء. نسأل الله أن يجعلنا من يدخل الجنة من غير حساب، من الذين لا يكتوون، يوفقنا لأن لا نكتوي ولا نتطير، وعلى ربنا نتوكل ونحقق التوحيد والتوكل، نسأل الله يجعلنا منه. نعم.
قال فإنهن يجزين عنك 50 صلاة فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضا. قال وكان موسى عليه السلام من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إليه.
أنا صار في ظني الآن ونسمع قصة موسى مع النبي، ماذا يريد موسى عليه السلام؟ 5 يقول ارجع له خايف على الأمة، هذا في فضل موسى والله، وأنه لا ينظر إلى جاه نفسه، همه أهل الإسلام ونجوه بعده 3,000 سنة، أهم شيء اسم مسلم ليس من أمته، يريد معونته. لا إله إلا الله، هذه قلوب الأنبياء طيبة، يا ليتنا نتشبه بهم، يا ليتنا نتشبه بهم. نسأل الله العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فصار في نفسي كم يعني يبي موسى عليه السلام، أنا رأيت إنه لعله لو جاءه ب3 قال ارجع، ولا أدري لعله يبي وحدة بس، وحدة خلاص صلاة الفجر وخلاص يا الله. نعم، أو في الجمعة مرة، المهم يريد التخفيف خوفا على هذه الأمة عليه السلام، وهو كليم الرحمن، وأكثر من ذكر في القرآن، أكثر من ذكر موسى عليه السلام في القرآن، ومع ذلك يمجد الناس اليوم من الإخوان المسلمين سيد قطب الذي تعرض لسب موسى وقال هو مثال زعيم المندفع العصبي المزاج. فجاء سما العودة فقال إن، شوف دائما الإمامة عندهم هي العلو في مرتبة الإخوانية والجاه بها، هذا الإمام عند الإخوان المسلمين. شوف من ادعى المهدوية أو الإمامة في الدين، سلمان العودة وش يقول؟ يقول سيد قطب إمام هدى. طيب سبحان الله. الثاني عصام البشير هذا الإخوان السوداني يقول القرضاوي إمام العصر بلا منازع. قرضاوي اللي يقول الرجم عقيدة يهودية، أنكر الرجم وشبه الله بخلقه لما قال لو عرض الله نفسه في الانتخابات ترى ما يأخذ سبحانه 99%. هذه عبارات إمام، والله يتعجب هذول المجانين، والله والله إنهم يتكلمون بالهوى. هذا إمام إيه؟ نعم. وعايض القرني يقول حسن البنا إمام ما نختلف فيه إمامته، يا الله قال أجمع العلماء على إمامته، كله إمام إمام إمام. يكذبون على الناس لشيء يروجون لضاعتهم. إيش بقيتوا لشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أحمد ولا يذكرون هذول، يذكرون هؤلاء بالإمامة في الدين. هذول هؤلاء أئمة إيش؟ أئمة للنار، وجعلنا منهم أئمة يدعون للنار. لما القرضاوي يدعوك إن لا تؤمن بعقيدة الرجم، وعمر في موطأ مالك مر معكم في دراستكم قال لا يأتي أحد من أمة محمد يقول ما شفنا الرجم في كتاب الله، لقد رجم النبي والماعز ماعز والغامدية وكما قال ورجمنا. وجاء رجل من أمة محمد ينكر فعل الرجم يقول ليس في القرآن، إنها عقيدة يهودية. الله أكبر، أعوذ بالله. ليش ما قال عمر؟ هذا الرجل ملهم سبحان الله. نفس ما قال عمر قبل 1400 سنة من الآن، وإذا بيظهر أمام الناس بالملايين ليشهد ليكون من قبل عمر كيف أنه من الملهمين. إن في كان قبلكم محدثون وفي رواية ملهمون فيكو في أمتي فعمر. فعمر قال الرجم حق وسنة، ولا يأتي رجم أمة محمد يقول لم نجد في كتاب الله ترى رجم النبي ورجمنا، فهي سنة. وجاء قرضاوي ينكر، ثم يجيك هذا الرجل اللي هو عصام البشير يقول قرضاوي إمام بلا منازع. بلا منازع يا كذاب، بلا منازع. وجدت هذا الأخير أنه يسلك مسلك الإخوان المسلمين، بل هو من منظريهم وكبار قادتهم في تكتيل الناس في استغلال الأحداث. الآن يلحق به بعض العامة من كبار التجار يقول يا شيخ سمعت تقول أنه في العشر من الحجة يعني مكروه وحرام، يعني سعف نقول أنه يجوز أنك تعتني بالأدلة يعني؟ فقلت لا حرام. أي فما شعرت لم يجيبوا لي بعضهم يسيروا الكلام عن بشير، وإن هؤلاء الذين يمنعون من أخذ من لحاهم من أخذ من شعورهم أيام إيش العشر من ذي الحجة لهم، وإن يدعون أنهم يحفظون الحديث لكن ما كل من حفظ الحديث عليه فقه، هؤلاء لا فقه لهم. صار يرمي العظائم مثل الإمام أحمد ومثل اسمه هذا هيثور علماء مثل المحققين من أهل العلم، يرميهم كذا بسبحان الله بكلام عارض لا إله إلا الله لا خطام له ولا زمام. فرددت عليه وشكر الحمد لله العامة الذين جابوا لي مقطعه، شكروا فهمه الحمد لله. قلت تعرف ايش يقول هذا؟ هذا اللي اتهم مثل الإمام أحمد وأهل العلم الذين قالوا بوجوب أو تحريم الأخذ وأنه ما يفقه الحديث، هو مو فقط ما يفقه الحديث، هو يحرف ويكذب على الحديث. فإنه روى حديث عائشة بهذا الشكل أن النبي أرسل أضحيته إلى مكة، كذا هو الحديث ولا أرسل الهدية؟ مثلا تسأل الهدي غير الأضحية، فجعلها صارف بهذا المنزع. ما يفهم حتى كلام أهل العلم. نعم العلم يفزلوا هذا الحديث كالشافعي في كراهية هذا، لكن مثل الإمام أحمد عنده رد إنه هذا الحديث له وجه في الأضحية، وهذا الحديث إرسال الهدي، ولا يلتقيان ولا ينسخ أحدهم آخر نفس جزئي فيكون مستعب، لأن كله له وجه. ومع ذلك يرمي أهل الحديث ما يرمي. فهؤلاء حينئذ من أخطر الناس على الناس، أو أخطر الناس على الناس، أنه باسم الدين يسفهون الغير على الدين، يسفهون العلماء ويسخطونهم عند العامة. فاستغلون هذه الأشياء ويشمون. وش يبغوا العامة؟ بيع التأجير منتهي بالتمليك، يخرج لهم مفتيهم الكبير، مفتيهم الكبير من كبار الإخوان اللي قال عليه شيخنا الفوزان رجل إخواني هذا معروف، يلا بيع التأجير منتهي بالتمليك لا بأس، والشعر والأظفار في عشر لمن أراد أن يضحي لا بأس، وكل بيع محرم في البنوك لا تجد رأس هذا الرجل ومع زميل ثاني لا بأس. أي وش يستفيدون من هذا؟ إن العامة اللي يشوفون عندهم في زعمهم السعة يميلون إليهم، فإذا تكتلوا حولهم قالوا اخرجوا سفكوا دماءهم. إذن في الحقيقة هم متشددون، يشوفون نفسهم إيش أهل لين يعني وسعة. طب أنت ما تشددت بالعوام لما تدخل حولكم وتعبتم نفسك وحتى جمعتموهم بهذا الفتاوى وصار متابعيكم 2 مليون ما أدري إيش تقولون، شددتم عليهم وخليتهم يواجهون الحكومات ويسفكون دماء أنفسهم من غير شرع، يعني هذا أشد التشديد ولا شددتم عليه؟ ثم صرت تتلم عليهم الآيات تشددون عليهم حتى يجاهدوا. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ حتى كان يخرجهم سلمان العودة بعد ما كتلهم ويجوز والمرأة إلا يعني تنتف حاجبة وتسوي خشمها عملية تجميل إلى آخره، قالت أنا يعني أحب زوجي وأبغى أشوف المنظر جميل يعني أنفي أو حاجبي بنتفة، قالوا انتفي ثم توبي. بعد ما كتل الناس بمثل هذه الفتاوى وانزل في حوض كلها عاريات كاسيات من النساء يعني تحمم جسمك بمواد معدنية إلى آخره وغض بصرك إلى آخره، بعد ما جمع الناس بدأ إيش أو بالطرق المعروفة عنده بدأ إيش يقول لهم كما سمعته في خطاب خبيث، يقول كل واحد منكم صار يخاف على فلته على سيارته ليكن فيكم حراك، يعني يخرجوا على ولاة أمركم، وأطاعوه وخرج من خرج وتم القبض عليهم، وفي آخر حياته الآن أودع الحمد لله في المكان اللائق به ليبعد الناس عن شره كما قال شيخ ابن باز. إما يتوقف سلمان العودة وسفر الحوالي عن أسلوبهم في تهيج الناس وتحريكهم على الخروج على الأمر في محاضراتهم، أو نوقفهم حمال المجتمع من شرهم. هذا كلام الإمام ابن باز رحمة الله عليه. نعم، كتاب الثاني.